أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، شر لنا خزائن علومك، برحمتك وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان معنى قوله قدس الله نفسه الشريفة، أي قول الأخند، بأن التعارض ينقسم إلى قسمين: تعارض ذاتي إذا صح التعبير، وتعارض عرضي. وقلنا إن التعارض الذاتي هو كتعارض الوجوب وعدمه، وأما التعارض العرضي فبينا وجود الاختلاف فيه على رأيين تقدم بنحو مفصل. كلامنا في هذا اليوم في أن التعارض لا يتحقق إلا إذا كان كل من الدليلين تام في دلالته على المطلوب، بمعنى أن كل من الدليلين يكون له اقتضاء في دلالته على المطلوب. فمثلا الدليل الدال على الوجوب في صلاة الجمعة تام في دلالته، والدليل الدال على المطلوب الدال على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة أيضا تام على المطلوب. طيب، لماذا نقول ذلك؟ ها، بمعنى أنه إذا كان أحد الدليلين ليس بمقتضى في الدلالة على المطلوب، ما له اقتضاء، أو عبر بأنه اقتضائية شأنية، لا يكون بين الدليلين تعارض. ليش؟ لأنه من الواضح أن أحد الدليلين ليس في رتبة الآخر ولا يكافئه. وبمعنى آخر، عندما نقول إن هذا الدليل يعارض ذلك الدليل، يعني يكون كل منهما بمثابة العلة في تحقق معلوله بهذه المثابة، ونحن نقدم أحد الدليلين على الآخر من ناحية وجود المرجحات كما سوف يأتي، وإلا من ناحية وجود المقتضي في تحقق مقتضاه فهو تام، وإلا لم يكن معارضا لمقابله، لم يكن معارضا للدليل الآخر. فإذا كان هناك دليل يدلل على الوجوب ودليل آخر يدلل على الاستحباب، وقلنا إن الدليلين يتعارضان، معنى ذلك تمامية كل من الدليلين في تحقيق مقتضى مدلوله. هذا ولا لم يكن هناك تعارض بين الدليلين؟ طيب إذا لم يكن بهذه المثابة واضح بأنه لا يعارض الدليل الآخر، لأنه يكون فيه اقتضاء نحو من الاقتضائية الشأنية، عرفنا؟ طيب، وهذا معنى يمكن أن نعبر عنه بهذا التعبير. لاحظوا هذا التعبير التالي الآتي: عندنا دليلان، طيب أحدهما يدلل على وجوب صلاة الجمعة والآخر يدلل على وجوب صلاة الظهر، قلنا بينهما تعارض، طبعا تعارض ولو كان تعارض عرضي، بس احنا أتينا بهذا المثال لأنه تكرر منا. لو افترضنا أن أحد الدليلين في الحقيقة مو دال، مو في مرتبة الدليل الآخر، كان يكون مثلا الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة أظهر مثلا من الدليل الدال على وجوب صلاة الظهر، لاحظ مو معنى أنه ما بين هذين الدليلين لا تعارض. لماذا؟ لأن الأظهر يقدم على الظاهر، بس أيضا بينهما تعارض في أي شيء؟ في عالم الدلالة وحدها، ليس إلا. ما معنى في عالم الدلالة؟ يعني أن الدلالة على قسمين: دلالة حجة ودلالة غير حجة. متى يكون بين الدليلين تعارض؟ في الدليلين اللذين يكون كل منهما حجة في إثبات مؤداه. أما إذا كان عندنا أظهر وظاهر، صحيح بينهما تعارض في عالم الدلالة، بس إنهما غير متعارضين بلحاظ الحجية، لأن الحجية لأحدهما ليس إلا، عرفنا؟ طيب، ولذلك تشوفون مثلا، بما أن كلامنا طبعا عن المثال اللي أوردته أحسن من المثال اللي هو جابه الماتن. الماتن إيش قال؟ قال مثلا أخبار المؤرخين، نشوف بينهما ماذا في الدلالة. هذا الخبر للمؤرخ يعارض الخبر الآخر للمؤرخ الثاني، بس بما أنهما لا تترتب عليهما حجية بنظر الأصولي فهما خارجان عن محل الكلام. احنا ما نقول هكذا، مع أنا إيش قلت؟ قلت له عندنا خبران، لكن أحد الخبرين دلالته أقوى من دلالة الخبر الثاني، كأن يكون أظهر مثلا، فنقدم الأظهر على الظاهر، لكن في تقديمنا الأظهر على الظاهر مو إلغاء لدلالة الظاهر، الظاهر أيضا دال بس إنه غير حجة، واضح؟ يعني نبقى في إطار الأدلة، مو نخرج عن إطار الأدلة إلى ماذا؟ أخبار المؤرخين كما قال الماتن. تأملوا. طيب، الماتن أيضا يورد دخلا ودفعا خلاصة الدخل، إشكال يعني وطرد الإشكال سوف يأتينا. إيه بس أيهم يعني ما يعارض. شوف إيه لأن في هالمورد يعني شلون يتعارضان؟ ما نقول يتعارضان معاي، متى يتعارضان؟ إذا كان تكافأ في الرتبة، لكن يتعارضان في الدلالة، وإذا قلنا دال هذا دال وهذا دال، واضح؟ وهذا ايضا لا حجية له، مشكلة لان احنا اذا قدمنا ماذا الحجة على اللا حجة تعارضا، مش نقدم الحجة على اللا حجة فصار دلالته ماذا باقية لكنها غير حجة. احنا الان كلامنا في الفقه والاصول والله صحيح لا وحتى في الفقه قد يكون له، حتى في الفقه أيضا. طيب عموما إذا ما تقبلون اللي أنا قلت أخذوا كلام الماتن، بس أنا أشوف اللي أنا قلت أحسن من كلام الماتن، أنا في رأيي أحسن، وتأملوا في المقام. على كل الإشكال اللي يأتي به الماتن على نفسه ثم يدفعه دخل كالتالي، يقول بناء على ما أوردته أيضا يكون لا تعارض، لا تعارض بين الخبرين اللذين نجمع بينهما بالجمع العرفي. ليش لا تعارض؟ لأن أحد الخبرين لا يكافئ الخبر الثاني، لا يكافئ الخبر الثاني، فلا يقع بينهما تعارض، التعارض يقع بين المتكافئين. ونحن عندما نرى خبرين مثلا أحدهما يعارض الآخر ثم نأتي للمرجحات فنقدم أحد الخبرين على الآخر، نقول إذن هذا نحن في الحقيقة قدمنا الحجة على اللا حجة، على غير الحجة. فالأصل إذن بين هذين الخبرين في الحقيقة ما في تعارض، ما في تكافؤ. يقول لا، هذا الإشكال لا يرد، لا يرد. لماذا؟ يقول تأمل معي، نحن عندما نقول إن الخبرين يتعارضان عندنا هنا شنو؟ مقام نسميه مقام الدلالة كما تقدم عندنا، الدلالة الحجة. وفي الخبرين المتعارضين نرى أن كل منهما حجة في دلالته على مدلوله. أنت الآن انظر عندنا رواية، شو تقول لنا؟ تقول لنا هكذا، إذا دخل الشهر، نعم، وجب عليك أن تصلي ركعتي دخول الشهر. رواية ثانية تقول لك، تقول لا يستحب، أو رواية تقول بوجوب غسل الجمعة، ورواية ثانية تقول يستحب. واضح أن بين هاتين الروايتين تعارض في المقام الأول، لكن ما نحن متى ننفي التعارض؟ ها، في رتبة متأخرة، يعني بعد إعمال قواعد الترجيح نرى الحجية لأحد الخبرين فقط، ونسلب الحجية في الحقيقة عن أحدهما الآخر. أو نوفق بينهما، نقول ذاك اللي دال مثلا الخبر الدال على الوجوب يدلل مثلا على تأكد الاستحباب، بالتالي احنا رجحنا الخبر الدال على الاستحباب، عرفنا، وسلبنا الحجية عن الوجوب. بمعنى آخر يقول لا، يبقى الخبران متعارضان ولكن في مرتبة متأخرة، يعني في طول تلك المرتبة، مرتبة بعدية، يكون عندنا دليل دال على ترجيح أحد الخبرين عن الخبر الآخر، ومن خلال هذا الدليل الثاني اللي في الرتبة المتأخرة اللي في طول تلك الرتبة الأولى اللي فيها تعارض قدمنا أحد الخبرين على الآخر. بمعنى أن بين الخبرين تعارض، ولكن إعمال قواعد الترجيح ما يلغي التعارض، وإنما يجعل الحجية لأحدهما بإعمال قواعد المرجحة. واضح؟
التعريف اشتغل على الشيخ الأنصاري الأكبر والشيخ الأكبر، لأن القسم هو الجمع العرفي وأكثر من الأخرى التي يجمع بينها في الأظهرية وغيرها، بأنها ليست داخلة أصلا في التعارض، وجعل تعريف الشيخ الأنصاري غير جامع مانع لهذه العلة. فكيف الآن رجع مرة ثانية بل هو من أقسام التعارض؟
أحسنت، هذا خوش إشكال، هاش خوش إشكال، إشكال دقيق جدا. مو معنى إحنا نقول في أشياء واضحة مثل الحكومة والورود هذا ما بينهم تعارض، فيصير داخل على في المدلولين داخل مباشرة، ده مو بحكومة وورود. لاحظنا إحنا عملنا قواعد الترجيح المنصوص عليها وقدمنا، شفت الفرق بينهما، بين ما هناك قلنا داخل كتنافي للمدلولين، وهنا قلنا خارج، لكن احنا بأعمال قواعد الترجيح المنصوص عليها واللي احنا استنبطناها مثلا جعلنا ماذا؟ احد الدليلين يتقدم على الدليل الاخر في الرتب المتأخرة. واضح الان عندك الجواب؟ لا، جواب دقيق، لا هو من اقسام التعارض، لكن بواسطة ماذا؟ ازلنا التعارض بواسطة اعمال القواعد المرجحة لاحد الخبرين، وليس ما عندنا اصلا تعارض مرة واحدة. معي أنت؟ معي؟ شوف إشكالك دقيق لكن الجواب اتضح بهذا. أي، ولذلك يقول يكون نلتفت إلى هذا. طيب، خلنا نطبق هذا المقدار البسيط اللي خذناه ثم نتمم المطلب، يعني حتى لا يكون بعد نداهم. عندك انت بس عند غيرك مو ما يبغي هالمطلب، يبغي يفهم على الكتاب. الامر الثالث، لا بد في تحقق التعارض في محل الكلام من تمامية موضوع الحجية في كل من المتعارضين، فلو فقدنا في احدهما او في كليهما فلا تعارض. عرفنا؟ يعني لا بد ان يكون كل منهما دال كمقتضي، كمقتضي اللي أنا عبرت عن بالعلة، معي؟ كالنار في اقتضائها للإحرام، هذا كل من الدليل، الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة، والدليل الدال على وجوب صلاة الظهر، أو الدليل الدال على الوجوب، الدليل الدال على عدم الوجوب، شو يصير؟ تام في اقتضائه على مدلوله. وتوضيح ذلك أنه حيث تقدم أن إطلاق التعارض يبتني على فرض التمانع بين الدليلين في ترتب مقتضاهما، ففرض التمانع يبتني أيضا على المفروغية عن تمامية المقتضي في الممنوع للعمل، ومع فرض قصوره وعدم تحقق مقتضى العمل لا تصل النوبة للمانع عرفا، عرفنا، لأن غير متكافئين. إذا أحد الدليلين قاصر في مقتضى فواضح نعمل الدليل الأول اللي تم في مقتضى، عرفنا؟ فلو افترضنا أن الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة تم في مقتضى، وذاك الدليل الآخر الدال على وجوب صلاة الظهر غير تم، ما نقدر نقول بينهما تعارض. نعم ممكن أن نقول بينهما تعارض في علم الدلالة، بس مو الدلالة الحجة اللي تلزم المكلف بالإتيان بكل منهما. طيب، لتصدق المعارضة بما لها من المعنى المتقدم. كما أن محل الكلام في المقام هو بيان حكم المتعارضين من حيثية التعارض بعد الفراغ عن صلاحيتهما للعمل في أنفسهما، كما هو ظاهر الأدلة الخاصة الواردة في المقام. إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان قال لا كذا، يعني اعمل بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ للنادر، وهلما جرى من اللي يعني ما جاء من مرجحات في الروايات. نعم، لا يعتبر ذلك في تحقق التعارض من حيثية الكشف والبيان لتمامية المقتضي في الكاشف والحاكي لذلك، كما مثلنا بين الظاهر والأظهر كلاهما دان وكاشف معي. فحتى لو كان كل من الدليلين في كاشفية لكن أحد الدليلين غير واصل إلى مرتبة الاقتضاء التام، وحتى لا نعبر بمرتبة الاقتضاء التام نقول العلية، لأن العلية صير أوضح، يعني كل منهما علة في تحقق معلوله وإن لم يكن حجة صالحة للعمل. ولذلك يصدق التعارض بين مثل أخبار المؤرخين التي لا يراد منها إلا التعرف على الواقع والوصول إليه، ولو من ناحية الظن فالتعارض أمر إضافي يختلف باختلاف الجهة المقصودة من المتعارضين. احنا نقصد أي جهة هنا؟ الجهة اللي معناها حجة يترتب عليها العمل، ومو نقصد أن أحد الخبرين أيضا دال كاشف، بالتالي هذه الدلالة والكاشفية تعارض تلك الدلالة والكاشفية، لأن أحدهما قد لا يكون وصل إلى مرتبة الاقتضاء، إلا أن ذلك خارج عن محل الكلام في المقام لاختصاص غرض الأصولي بتنقيح الأدلة وتشخيصها، والمنظور للأصول هو تعارض الأدلة من حيث هي أدلة صالحة للعمل، ومن ثم اختص الكلام بتعارض الوظائف الظاهرية لغير. يعني هنا نشوف الخبر يقتضي وظيفة ظاهرية تغاير ذاك الخبر التي يقتضي وظيفة ظاهرية أخرى، كيوم الجمعة مثلا، وكما ورد مثلا في بعض الأخبار اللي بناء على أن احنا نرى فيها تعارض مثلا. ودعوى أن لازم ذلك عدم صدق التعارض في فرض علاجه بالتخيير أو الترجيح لفرض عدم التمانع بين الدليلين حينئذ، وإن كان بينهما تمانع وتناف في مقام الكشف والدلالة. هذا الإشكال، بس هذا وين فيه؟ مو في موارد الحكم والورود، في موارد المرجحات اللي نرجح بها، سواء مرجحات منصوصة من لدن الأخبار أو مستنبطة من لدننا. واضح؟ مدفوعة بأن العلاج المذكور لما كان من أحكام التعارض فلا بد من كون التعارض الذي هو محل الكلام هو التعارض الكائن في رتبة سابقة على أخبار العلاج، وأخبار العلاج جاية في رتبة ماذا؟ لاحقة في طول تلك الرتبة. أي حتى لا يرد إشكال الشيخ يقول كيف هناك نفينا وهنا أثبتنا، اللي أثبتناه هنا يغير اللي نفيناه ها هناك أو هنا، لا اللاحق له وهو التعارض، بالإضافة لعموم دليل الحجية لا بالنظر إلى الأدلة الخاصة. طيب، تتذكرون بأن الماتن فسر كلامه في التعارض العرضي من لدن السيد الحكيم بأنه إذا ورد عندنا دليلان وكنا نعلم بكذب أحد الدليلين على نحو الإجماع، قال السيد الحكيم هذا يدخل في التعارض على رأي صاحب الكفاية. وهذا الأمثلة كثيرة، يعني أي مثال تقدر تقول مثلا عندنا دليل يدلل على وجوب شيء ودليل يدلل على استحباب شيء آخر، بس نعلم بأنك بكذب أحد الدليلين معاه. قلنا المحقق النائيني قال هذا مو من باب التعارض، هذا من باب اشتباه الحجة باللا حجة معي. اي لو افترضنا جدلا ان هذا داخل في باب التعارض، فليكن هذا داخل في باب التعارض، خبران عندنا احدهما يعارض الاخر، طبعا هذا ممكن ان يدخل في باب التزاحم الامتثالي. يعني اذا كان شخص ما عنده قدرة على امتثال كلا الخبرين، مؤدى كلا الخبرين اللذين يقول احدهما بوجوب شيء واستحباب شيء اخر، انا ما يمكنني اتي بهذا الواجب او استحباب مع استحباب، حتى تقول مثلا الوجوب يعارض يعني يقدم على الاستحباب بذاته، خل عندنا استحباب مع استحباب، كاستحباب مثلا الحج وزيارة الامام الحسين عليه السلام، والواحد ما يقدر يحضر عرافة في المكانين معي، فلا بد ان نعمل قواعد الترجيح. طيب قلنا مع ورود الخبرين المتعارضين، وهذا المثال وان كان ما يصلح لان احنا لابد يعني نطلق عليه هذا الاطلاق، نقول نعلم بكذب احد الخبرين، المثال اللي جبناه ما نعلم بكذب، نعلم بصدق كلا خبرين، عرفنا اي، لكن يعني الأمثلة تضرب ولا يدقق فيها كثيرا، كما يقال ان النقاش في الأمثلة ليس من دأب المحصلين، احنا الآن نبغي نقول هكذا اي. الماتن يقول بناء على رأي المحقق النائيني، ايش قال المحقق النائيني؟ ان هذا لا يدخل في التعارض ولا يكون احد الخبرين معارضا للخبر الاخر. ليش يا محقق يا نائيني؟ قال لان للتعارض ضوابط، وهو ان يكون كل من الخبرين يدلل على حجية مدلولة، ونعلم بان مؤدى ماذا يجب الاتيان به على نحو، يعني يجب اما او ينبغي او يجب الاتيان به من ناحية دلالة الدليل على المؤدى. هنا لما نأتي في الخبرين اللذين احدهما حجة والاخر ليس حجة، نشوف هذا الشرط من ناحية مو موجود فيه، يعني كأن الاقتضاء اللي ذكرناه في الرتبة السابقة في احد الخبرين غير متوافق، فكيف يكون احد الخبرين يعارض الخبر الآخر وأحد الخبرين لا اقتضاء له، يعني كأنه ليس بعلة، واضح واضح لنا الفكرة؟ وهذا دليل على تأييد المحقق النائيني في مثل المقام في خروج هذا عن التعارض بالعرض، فيصير التعارض بالعرض في مثل ماذا؟ صلاة الجمعة وصلاة الظهر، أو في مثل إجراء الأصلين المؤمنين الذين نعلم بالتكاذب من ناحية المخالفة القطعية. ولذلك شوف شي يقول، ثم إنه لا يفرق بين كون ما فقد شرط الحجية معلوم بالتفصيل وكونه معلوم بالإجمال، وسقوط كل منهما عن الحجية في خصوص مؤدى الثاني ليس بملاك التعارض، بل اشتباه الحجة باللا حجة، ولذا لا يسقط ما هو الحجة منهما عن الحجية في خصوص ما أداه الإجمالي. يعني كأن الماتن أخذ طريق وسط لا يؤدي إلى ماذا؟ الكوفة، ولا يرجع المدينة. يقول عندما ننظر إلى اشتباه الحجة باللا حجة نشوف كما قال المحقق النائي، بس في بعض الأحيان ماذا نشوف بينهما تعارض. الآن بنشرح حيثيتي، حيثية يوجد بينها تعارض وحيثية لا تعارض فيها. شوفوا الحيثية اللي لا تعارض فيها، مثل ما قلنا خبر يدلل على استحباب شيء وخبر يدلل على استحباب شيء آخر، ونعلم بكذب أحد الخبرين، هذا واضح لا تعارض بينهما. لكن لو كان كل منهما ينفي استحباب شيء واحنا نريد نحتار، شو يصير؟ أليس علينا أن نأتي بكل منهما؟ لما يتحقق الاحتياط إلا بالإتيان بكل منهما،
فيصير في بعض الأحيان في تعارض، عرفنا؟ ويصحنا كلام السيد المستمسك بلحاظ الأخبار النافية، يعني يصير تعارض بالعرب مو بلحاظ الأخبار المثبتة. الماتن يرى هذا، توجهتم للنقطة اللي يريد يقولها الماتن، ولذلك يقول بل اشتباه الحجة بالله حجة، ولذا لا يسقط ما هو الحجة منهما عن الحجية في خصوص ما أدى الإجمالي لو كان لحجيته فيه أثر عملي، كما لو كان تكليتيين حيث يتنجز كل منهما بملاك العلم الإجمالي، خصوصا إذا كان كل منهما ينفل التكليف. أما إذا كان أحدهما يثبت التكليف والآخر أيضا يثبت التكليف، هذا واضح ونعلم بكذب أحدهما وكلاهما استحباب، فعلى الأقل نقول بالتخيير. بس لو كان كل منهما ينفي، فهنا شو نسوي؟ ويترتب أثر عملي على نفي كل منهما من ناحية يعني ما يمكن لنا أن ندع الاثنين، فيتعين ماذا؟ أن نحتاط بالإتيان بكل منهما، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.